عادة عندما نتحدث عن بناء ناطحة سحاب حديثة، يعني تنصب كل النقاشات على الواجهات الزجاجية اللامعة والمصاعد فائقة السرعة.
صحيح، والمنظر البانورامي من الطابق الأخير.
بالضبط، لكن نادراً ما نفكر في الأساسات الخرسانية المدفونة تحت الأرض، وقد لفت انتباهي هذا الأمر بشدة عندما كنت أقرأ أحدث إصدار من رسالة تيك مورنينج الإخبارية الصادرة في 12 من أوغست لعام 2026.
بصراحة، الصورة التي ترسمها هذه المصادر مرعبة ومذهلة في آن واحد. نحن نضخ مئات المليارات من الدولارات لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء.
طيب، لكن في نفس اللحظة، يبدو أن الأساسات البرمجية القديمة التي نقف عليها تتصدع بشكل خطير. حسناً، دعونا نفكك هذا المشهد المعقد في جولتنا المعرفية العميقة اليوم.
هذا التناقض هو جوهر ما يحدث في عالم التقنية حالياً. نحن لا ننظر إلى مجموعة من الأخبار التقنية المنفصلة عن بعضها.
إذن هي قصة واحدة مترابطة.
بالتأكيد، بل نشهد مرحلة نضوج قاسية للبنية التحتية التكنولوجية بالكامل. هناك صراع هائل بين الحفاظ على استقرار الأنظمة القديمة التي تدير مستشفياتنا وبنوكنا اليوم، وبين الرغبة المحمومة في بناء شبكات عصبية جديدة.
لا يمكننا إطلاق آلاف الأقمار الصناعية بنجاح إذا كانت الأكواد البرمجية على الأرض مليئة بالثغرات، ولكي نبني هذا المستقبل يبدو أن هناك فاتورة باهظة يجب دفعها.
فاتورة تأمين تلك الأساسات، نعم.
لنتحدث عن مايكروسوفت قليلاً. الأرقام هنا لا تصدق، يعني نتحدث عن أكثر من 400 تصحيح أمني دفعة واحدة في تحديث يوم الثلاثاء لشهر أغسطس.
وهو رقم قياسي جديد يثير الكثير من التساؤلات.
عندما قرأت هذا الرقم توقفت، لأن الرقم القياسي السابق كان 298 في العام الماضي. لماذا هذا الانفجار المفاجئ في عدد التحديثات؟
ما يثير الاهتمام هنا هو التحول الاستراتيجي الجذري داخل مايكروسوفت. لسنوات كانت الشركة تتبع سياسة الإصدار التدريجي.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أنهم إذا وجدوا ثغرات منخفضة أو متوسطة الخطورة كانوا يؤجلون إصلاحها للأشهر اللاحقة لتجنب إرباك أنظمة الشركات.
فهمت. لكن المصادرة تذكر وجود ثلاث ثغرات من نوع يوم الصفر، إحداها تستغلها مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
بالضبط، وبعد حوادث الاختراق الكبرى في عام 2024 وجلسات الاستماع القاسية في الكونغرس، أدركت الشركة أن تراكم ما يعرف بالديون الأمنية أصبح قنبلة موقوتة.
دائما ما أسمع مصطلح يوم الصفر، وهذا يعني أساسا أن المطورين كان لديهم حرفيا صفر يوم للاستعداد، أليس كذلك؟
أنت محق تماما. القراصنة اكتشفوا الباب الخلفي وبدأوا في استخدامه قبل أن يدرك حراس الأمن وجود الباب من الأساس.
يا إلهي!
ولهذا قررت مايكروسوفت التخلي عن التأجيل والانتقال لسياسة الإصدار الجماعي.
نعم، إطلاق كل شيء دفعة واحدة لتنظيف هذا الدين التقني المتراكم.
لكن هذا يخلق فوضى عارمة لمديري تقنية المعلومات في كل مكان. وفوق كل هذا، لنتحدث عن وضع نظام ويندوز 10. المصادر توضح أن التحديثات الأمنية الممتدة لم تعد مجانية.
هنا تبدأ التكلفة الحقيقية بالظهور.
التكلفة تبدأ $61، ثم تتضاعف في السنة الثانية إلى $122، ثم إلى $244 في السنة الثالثة. الإجمالي يصل إلى $427 للجهاز الواحد.
هو رقم صادم للعديد من الشركات والمؤسسات.
دعونا نتخيل شخصاً يمتلك حاسوباً محمولاً عمره 5 سنوات. مايكروسوفت تنظر إليه الآن وتقول إما أن تدفع هذا المبلغ أو نتركك فريسة للقراصنة. هذا يشبه امتلاك سيارة قديمة وفجأة يخبرك الميكانيكي أنك بحاجة لتغيير 400 قطعة دفعة واحدة.
تشبيه السيارة القديمة يوضح الصورة، لكن الواقع الاقتصادي هنا أكثر قسوة.
وإذا لم تشتري سيارة جديدة الآن، فإن قسط التأمين سيتضاعف كل عام.
تخيل لو أن أحداً رفض إصلاح سيارته في السنة الأولى، ثم قرر إصلاحها في السنة الثانية، فأجبره الميكانيكي على دفع فاتورة السنة الأولى التي تخطاها أيضاً.
مهلاً، هل يفعلون ذلك حقاً؟
نعم، هذا ما تفعله مايكروسوفت عبر سياسة الترخيص التراكمي. النظام مصمم هندسياً ومالياً ليمنع الشركات من التحايل.
إذن هو ليس مجرد جشع بل أداة هندسية؟
بالضبط، تسعير انعقابي كأداة قسرية لدفع 85% من المؤسسات للترقية كما فعلوا سابقا مع ويندوز 7.
المشكلة هي أن الانتقال للمستقبل ليس متاحا للجميع. مجتمع المستخدمين المنزليين في حالة غضب شديد،
لأنهم لا يستطيعون الترقية إلى ويندوز 11 حتى لو أرادوا ذلك بسبب متطلبات شريحة TPM 2.0.
صحيح، الكثيرون قد لا يعرفون ما هي هذه الشريحة، ولكن بحسب المصادر هي ليست مجرد برنامج يمكن تحميله، بل هي قطعة عكاد فعلية، شريحة أمان مادية مثبتة على اللوحة الأم.
وإذا كان الحاسوب قديماً ولا يحتوي عليها، فالأبواب مغلقة تماماً.
ولهذا السبب اضطرت مايكروسوفت لتقديم خيارات مجانية للمنازل لتخفيف الغضب، مثل التفعيل عبر نقاط المكافآت أو ترخيص مخفض $30.
وهذا ينقلنا لنقطة حاسمة، لا يمكن التخلص من الأنظمة الموروثة والمتهالكة دون تمكين المطورين من بناء بدائل بسرعة وكفاءة.
يعني إذا كان ترقيع هذه الأكواد القديمة مكلفة إلى هذا الحد، فنحن بحاجة لأدوات أفضل لكتابة أكواد جديدة من الصفر، وهذا يفسر شراسة المعركة الحالية في سوق أدوات المطورين.
هذا التحليل يمثل جسراً مهماً لفهم المشهد، وهنا نرى التحرك الاستراتيجي لشركة OpenAI عندما أطلقت تطبيق تشات جي بي تي المخصص لأنظمة لينكس،
مستهدفة توزيعات أساسية مثل أوبونتو وديبيان وفيدورا.
توقيت الإطلاق لم يكن صدفة أبداً، لقد اختاروا تاريخ 11 من أغسطس 2026،
وهو نفس توقيت انطلاق مؤتمر مايكروسوفت بيلد، حيث كانت مايكروسوفت تكشف عن أداة جيت هاب كوبايلوت ووركسبيس.
إنها ضربة استباقية واضحة جداً في حرب الاستحواذ على عقول المطورين.
لقد كنت أقرأ نقاشات مجتمع المطورين على موقع ريدت المذكورة في المصادر. كان هناك استياء مبدئي حول حجم التطبيق.
نعم، كانوا يتساءلون لماذا يبلغ حجم تطبيق دردشة بسيط 280 ميجا بايت؟
في البداية اتفقت معهم، لكن عندما تعمقت في التفاصيل اكتشفت أن التطبيق يحتوي على نماذج كودكس مدمجة للعمل دون اتصال بالإنترنت.
هذا هو السر وراء الحجم الكبير الذي أثار استغرابهم.
هل أفهم هذا بشكل صحيح؟ هل قاموا فعليا بضرط نموذج ذكاء اصطناعي ليوفر إكمالا تلقائيا للأكواد بدون إنترنت؟
سامك دقيق تماما. ما فعلته OpenAI هو استخدام تقنيات لتقليص النماذج اللغوية الضخمة وتحويلها إلى نماذج لغوية صغيرة تركز حصريا على البرمجة،
لتعمل مباشرة على معالج الحاسوب. هذا مذهل.
ولماذا هذا مهم؟ لأن الكثير من المطورين خاصة في البنوك أو المؤسسات العسكرية يعملون في بيئات معزولة تماماً عن شبكة الإنترنت لأسباب أمنية.
الحصول على مساعد ذكي داخل هذه البيئات يغير قواعد اللعبة كلياً.
وهذا يضعنا أمام مقارنة أسعار مثيرة للاهتمام بين الشركتين.
صحيح، التكلفة تلعب دوراً كبيراً هنا.
مايكروسوفت تبيع أداة كوبايلوت $10، لكنها محدودة داخل بيئات تطوير محددة مثل VS Code،
بينما تشات جي بي تي بلس يكلف $20.
نعم، $20، لكنه يعيش بحرية على نظام التشغيل ويتفاعل مع سطر الأوامر مباشرة ويقدم نموذج جي بي تي 4 وتوليد الصور عبر ذالثري.
إنها محاولة صريحة لكسر احتكار مايكروسوفت لبيئة عمل المبرمجين. OpenAI تخوض حرب شوارع تكتيكية، مبرمجاً تلو الآخر للاستحواذ على 30 مليون مطور حول العالم. لكن في الجانب الآخر لدينا جوجل، التي يبدو أنها قررت عدم خوض هذه المعركة المحدودة على المطورين.
استراتيجية جوجل مختلفة تماماً. إنهم يتجاهلون البنائين ويذهبون مباشرة إلى المليارات من البشر الذين سيستهلكون هذه التكنولوجيا يومياً.
الأرقام التي أعلنتها جوجل تقطع الأنفاس، يعني وصول تطبيق جيميناي إلى 1 مليار مستخدم نشط شهرياً في أقل من 18 شهراً.
هذا أسرع منتج ينمو في تاريخ جوجل بالكامل.
لنتوقف هنا لحظة، متصفح كروم استغرق 8 سنوات ليصل لهذا الرقم،
وخرائط جوجل استغرقت 10 سنوات.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن أسباب هذا النمو ليست مجرد صدفة.
الدمج الافتراضي في نظام أندرويد 15 بدلاً من مساعد جوجل القديم، والتكامل مع تطبيقات وورك سبيس، بالإضافة إلى شراكة ضخمة مع شركة جيو في الهند.
شراكة جيو وحدها تفتح الباب لأكثر من 505 مليون مشترك.
مليار مستخدم هو رقم مرعب، ولكن أتساءل، هل هذا النجاح هو اختيار طوعي من المستخدمين أم أنه زواج بالإكراه؟
تشبيه مثير.
هذا يذكرني بشدة بتكتيكات مايكروسوفت عندما كانت تفرض متصفح أدج على كل جهاز يعمل بنظام ويندوز. هل التثبيت الافتراضي يعني النجاح التلقائي؟
التشكيك هنا مبرر تماماً، ومجلة تيك كرانش حذرت من هذا الفخ في المصادر. التوزيع القسري يمنحك التجربة الأولى، لكنه لا يضمن الولاء.
طيب، ما الذي يثبت أن الناس تستخدمه فعلاً؟
ما يغير مجرى الحديث كلياً هو النظر إلى مقياس معدل الاحتفاظ بالمستخدمين. البيانات تظهر أن هذا المعدل ارتفع بشكل ملحوظ.
قفز من 42% في الربع الأول من 2026 إلى 67% في الربع الثاني.
هذا يعني أن ثلثي الأشخاص الذين جربوا جيميناي عادوا لاستخدامه بشكل متكرر. التطبيق لم يعد مجرد أيقونة مفروضة عليهم.
والإحصائيات تدعم ذلك، يعني نتحدث عن توليد 150 مليون صورة يومياً، و63% من المستخدمين يتحدثون معه بالصوت.
وجوجل تزيد من جاذبيته بإضافة نموذج Imagen 3 فائق الدقة.
دعونا نربط هذه الخيوط ببعضها. إذا كان لدينا مليار إنسان يولدون ملايين الصور يومياً، وملايين المطورين يستخدمون نماذج محلية، فإننا نصطدم بحائط مادي مرعب.
بالضبط. كل هذه العمليات تتطلب قوة حوسبة غير مسبوقة.
طاقة وكهرباء ومعالجات بحجم مدن كاملة.
البرمجيات لا تعيش في السحاب كما يظن البعض، بل تعيش في مستودعات ضخمة من الفولاذ والسيليكون الساخن.
وهذا ينقلنا من الحديث عن الأكواد إلى عالم البنية التحتية الصلبة وعمالقة الأموال. الخطوة المذهلة لشركة إنفيديا توضح ذلك.
شراكة إنفيديا مع عمالقة وول ستريت مثل بلاك روك وأبولو لجمع 500 مليار دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
نصف تريليون دولار. لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك وصف حوسبة الذكاء الاصطناعي بأنها فئة أصول جديدة.
نعم، بعوائد متوقعة تتراوح بين 8 إلى 12%.
إذن ما يعنيه هذا كله هو أن إنفيديا أدركت أنه بدلاً من الاكتفاء ببيع المعاول في حمى البحث عن الذهب، قررت بناء مدينة التعدين بأكملها وتأجيرها للمنقبين.
تشبيه مدينة التعدين ممتاز. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يمثل عودة لاستثمارات البنية التحتية الضخمة.
مثل طفرة الإنترنت في التسعينيات. لكن نموذج عمل إنفيديا الجديد يركز على توفير بنية تحتية جاهزة وتأجيرها.
بدلاً من مجرد بيع الرقائق، يمكن لشركة ناشئة استئجار قوة هائلة دون الحاجة لجمع 30 مليون دولار لشراء العتاد.
وهذا يعتبر تهديداً وجودياً لخدمات السحابة التقليدية مثل أزور وجوجل كلاود.
المصادر تذكر أن أول مركز بيانات سيفتتح في تكساس بنهاية 2026.
باستهلاك طاقة يبلغ 500 ميجاوات، ويضم 100,000 شريخة H200.
رقم خيالي، لكن هناك تفصيل لفت انتباهي. إنفيديا اشترطت أن تكون الخدمة مقتصرة على العملاء المؤهلين.
هذا شرط حاسم جداً. تقييم الشركة يجب أن يتجاوز 10 مليون دولار
لمنع استغلال هذه الموارد في تعدين العملات الرقمية.
هذا التقييد ضروري لحماية استقرار هذه الفئة الجديدة من الأصول من تذبذب سوق العملات المشفرة.
طيب، هذا الهوس ببناء بنية تحتية ضخمة لم يعد مقتصراً على الأرض، بل امتد لغزو الفضاء، معتمداً على نفس مبادئ خفض التكاليف.
الفضاء أصبح امتداداً لوجستياً لهذه البنية التحتية.
لنتأمل ما تفعله سبيس إكس، الإطلاق رقم 93 في عام 2026، صاروخ ينطلق كل 3 أيام.
والمهمة تحمل 29 قمراً صناعياً من الجيل الثاني لستارلينك، بوزن 800 كيلوغرام للقمر الواحد وقدرة نقل بيانات مضاعفة 4 مرات، لكن ما أذهشني حقاً هو الصاروخ المعزز B-1085.
هذا الصاروخ الذي تم استخدامه للمرة 5.
نعم، والذي سبق له نقل رواد فضاء بشريين لمحطة الفضاء الدولية في 2024. صاروخ نقل بشراً يعمل الآن كشاحنة توصيل كونية لنقل أقمار الإنترنت بمسار قطبي
لتغطية كندا والدول الأسكندنافية وسط منافسة قادمة من مشروع كايبر لأمازون.
كيف يمكن لشركة تحقيق هذه الكفاءة وخفض تكلفة الإطلاق من 10,000 دولار للكيلوغرام إلى أقل من 1,500 دولار؟
السر يكمن فيما يعرف بالتكامل الرأسي لسلسلة التوريد. سبيس إكس تصنع الغالبية العظمى من المكونات داخلياً.
مقارنة بالشركات التقليدية مثل بوينغ التي تعتمد على مئات الموردين الخارجيين.
بالضبط، هذا التصنيع الشامل مضافاً إليه إعادة الاستخدام هو ما أحدث ثورة اقتصادية في صناعة الفضاء.
يا لها من صورة متكاملة. عندما بدأنا بدت الأمور كأخبار متفرقة، لكن الآن الرؤية واضحة. فهم هذه التحولات يعطينا صورة مترابطة
الاصطناعي وصولاً إلى مراكز البيانات الضخمة
والشبكات الفضاء. المعرفة بهذه الديناميكيات تجعل فهم التقنية أمراً غير مربك، بل يكشف كيف تحولت التقنية إلى فئة أصول مالية وبنية تحتية مادية صلبة.
وهذا يطرح نقطة مهمة للتأمل. بما أن إنفيديا قررت حظر شركات تعدين العملات الرقمية من استخدام بنيتها التحتية واشترطت عملاء مؤهلين؟
نقطة مثيرة للاهتمام.
ماذا سيحدث غدا إذا ظهرت شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تعمل كواجهة لجهات معادية؟ أو ماذا لو تطورت نماذج الذكاء الاصطناعي لتعمل بشكل لا مركزي يشبه العملات المشفرة؟
سؤال صعب فعلا.
من الذي سيملك السلطة ليكون شرطي المرور لهذه الفئة الجديدة من الأصول العالمية؟
سؤال محوري يجعلنا نعيد التفكير في كل ما سمعناه اليوم. نترك هذا السؤال ليتردد في أذهان المستمعين ليبحثوا في إجابته بأنفسهم. شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الجولة المعرفية العميقة.